الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ورزقا واسعا. وبعد، فهذا هو الدرس 87 من دروسنا في قراءة كتاب بداية المجتهد، نواصل فيه البحث في أحكام المساقات.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الركن الثاني، وأما الركن الذي هو العمل، فإن علماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السقي والإبار، واختلفوا في الجذاذ على من هو، وفي سد الحضار وتنقية العين والسانية. أما مالك فقال في الموطأ: السنة في المساقات التي يجوز لرب حائط أن يشترطها سد الحضار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر، هذا وأشبهه هو على العامل. وهذا الكلام يحتمل أن يفهم منه دخول هذه في المساقات بالشرط، ويمكن أن يفهم منه دخولها فيها بنفس العقد. وقال الشافعي: ليس عليه سد الحضار، لأنه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة الثمرة مثل الإبار والسقي. وقال محمد بن الحسن: ليس عليه تنقية السواني والأنهار. وأما الجذاذ فقال مالك والشافعي: هو على العامل، إلا أن مالكا قال: إن اشترطه العامل على رب المال جاز. وقال الشافعي: لا يجوز شرطه، وتنفسخ المساقات إن وقع. وقال محمد بن الحسن: الجذاذ بينهما نصفان. وقال المحصلون من أصحاب مالك: إن العمل في الحائط على وجهين: عمل ليس له تأثير في إصلاح الثمرة، وعمل له تأثير في إصلاحها. والذي له تأثير في إصلاحها منهما يتأبد ويبقى بعد الثمر، ومنهما لا يبقى بعد الثمرة. فأما الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقات لا بنفس العقد ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه. وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط في المساقات لا بنفس العقد، مثل إنشاء حفر بئر، أو إنشاء ضفيرة للماء، أو إنشاء غرس، أو إنشاء بيت يجنى فيه الثمر. وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ولا يتأبد فهو لازم بنفس العقد، وذلك مثل الحفر والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك. وأجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حق العامل، واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساقي. فقال مالك: يجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقة، وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط فلا يجوز. وقال الشافعي: لا بأس بذلك وإن لم يكن في الحائط. وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أن يشترطه العامل على رب المال، ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك. وجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال، ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسير. ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقاة، ومنعه في غيرهم، لأن اشتراط منفعة في ذلك أظهر. وإنما
هذا عندكم الرقيق؟ الرقيق؟ ما أدري ما دخل الرقيق. نعم.
وإنما فرق محمد بن الحسن لأن اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب عليه من المساقات، وهو العمل بيده.
واصل.
واتفق القائلون بالمساقات على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز، لأنها إجارة بما لم يخلق. فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة.
هذا المبحث الثاني، وهو الركن الثاني من أركان المساقات فيما يتعلق بالعمل. وقد تقدم معنا الركن الأول في محل المساقات، ومنشأ الخلاف هو ما الذي يعول عليه في هذا الباب، وما هي الصفة المؤثرة فيه. هل الصفة المؤثرة فيه النظر في التأبيد وعدمه، فما كان له خاصية التأبيد فهو من عمل صاحب الأرض، وما يكون مؤقتا من خاصية العامل، أو أن المؤثر فيه النظر في مدى تأثير العمل، هل هو مؤثر في الثمرة أو مؤثر في الأصل، فالمؤثر على الثمرة من شأن العامل والمؤثر في الأصل يكون على صاحب الأرض، أو أن النظر في ذلك يعاد فيه إلى العرف، فما جعله أهل العرف على أحدهما كان وما لم يجعل عليه لم يكن، أو أن المعول عليه في هذا الباب هو النظر فيما يتعلق بالتأثير في الشجرة والتأثير في الثمرة، ويترتب على ذلك شيء، وهو هل الشرط الذي يتوافق مع ما سبق بحسب كل مذهب هل هو شرط مقبول وبالتالي يعمل به، وما مدى تأثير ذلك الشرط على العقد؟ وهذه مسائل كلها أنشأت الخلاف في المباحث التي ذكرها المؤلف. وأما بالنسبة لشرط العامل على ما يكون في المساقات وما يكون فيها، فهذا إن شاء الله لعله يأتي في ركن مستقبل إن شاء الله. نعم. معول عليه إذا لم يكن هناك شرط رجع فيه إلى الأعراف، وهذا يعني باختلاف المذاهب، يعني هنا نعول على الأعراف عمل الناس هنا، لكنه ليس هذا عاما عند جميع البلدان.
قال رحمه الله: الركن الثالث، وأجمع على أن المساقات تجوز بكل ما اتفق عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض، وقد قيل إن ذلك منحة لا مساقات، وقيل لا يجوز، واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير، ولا مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم
زيادة دراهم
أحسن مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير، ولا شيئا من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك، مثل سد الحضار وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء، ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين أحدهما على جزء والآخر على جزء آخر، واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في خيبر، وذلك أنه ساق على حوائط مختلفة بجزء واحد وفيه خلاف. وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وكذلك في الشركة، وأنها لا تجوز بالخرص، وأجاز قوم قسمتها بالخرص، واختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلفت الرواية عنه، فقيل يجوز وقيل لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز في غير ذلك، وقيل يجوز بإطلاق إذا اختلفت حاجة الشريكين. وحجة الجمهور أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة، ويدخله بيع الرطب بالتمر وبيع الطعام بالطعام نسيئة. وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية وبالخرص في الزكاة، وفيه ضعف. وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقات خيبر من مرسل سعيد بن مسيب وعطاء بن يسار.
منشأ الخلاف في مثل هذا هو في عدد من الأمور، أولها هل باب المساقات مبني على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجاز غيره، أو يقولون بأن الوارد هو فعل نبوي وبالتالي كان ذلك على سبيل المثال لا على سبيل انحصار الأحكام فيه. والمنشأ الثاني هو أن ما يضاف إليه هل يعتبر أمرا معينا لا يجوز أن يكون مع اشتراط جزء الثمرة الجزء المشاع، والأمر الثالث هل عقد المساقات عقد مستقل وبالتالي له أحكامه الخاصة به، أو أنه مخرج على أحد العقود المقررة في الشريعة كعقود الإجارة أو عقود المضاربة. نعم. ويمكن أيضا فيه هل يمكن أن يجمع بين خصائص عقدين في هذا العقد، عقد المساقات أو لا؟
قال رحمه الله: الركن الرابع: وأما اشتراط الوقت في المساقات فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقة، ووقت هو شرط في صحة العقد وهو المحدد لمدتها. فأما الوقت المشترط في جواز عقدها فإنهم اتفقوا على أنها تجوز قبل بدو الصلاح، واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح، فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح، وقال سحنون من أصحاب مالك: لا بأس بذلك. واختلف قول الشافعي في ذلك، فمرة قال لا يجوز، ومرة قال يجوز، وقد قيل عنه إنها لا تجوز إذا خلق الثمر. وعملة الجمهور أن مساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية إلى المساقاة، إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت. قالوا: إنما هي إجارة إن وقعت. وحجة من أجازها أنه إذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهي بعد بدو الصلاح أجوز، ومن هنا لم تجوز عندهم مساقات البقول لأنه يجوز بيعها، أعني عند الجمهور.
إذن منشأ الخلاف هنا هل المساقات عقد مستقل وبالتالي قد يكون لها أحكامها حتى ولو كان بعد بدو الصلاح، أو أنها عقد إنما جاز لحال الضرورة، فإذا أمكن غيرها من العقود كالبيع لم يجوز المصير إليها.
وأما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة فإن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولا، أعني مدة غير مؤقتة، وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة منهم أهل الظاهر. وعملة الجمهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياسا على الإجارة، وعملة أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله صلى الله عليه وسلم: أقركم على ما أقركم الله. وكره مالك المساقات فيما طال من السنين، وانقضاء السنين فيها هو بالجذ لا بالأهلة. وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد فاختلفوا في ذلك، فذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها ألا تنعقد إلا بلفظ المساقة، وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة، وبه قال الشافعي، وقال غيرهم تنعقد بلفظ الإجارة، وهو قياس قول سحنون.
من شاء الخلاف هنا هل المعول عليه اللفظ في هذا العقد أو المعول عليه المعنى؟
قال رحمه الله: القول في أحكام الصحة والمساقات عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل، بخلاف القراض عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ، وهو عند مالك عقد موروث، ولورثة المساقي أن يأتوا بأمين يعمل إن لم يكونوا أمناء، وعليه العمل إن أبى الورثة من تركته. وقال الشافعي: إذا لم يكن له تركة سلم إلى الورثة رب المال أجرة ما عمل وفسد العقد، وإن كانت له تركة لزمته المساقاة. وقال الشافعي: تنفسخ المساقات بالعجز ولم يفصل. وقال مالك: إذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل، وإن يكن له شيء استأجر من حظه من الثمر. وإذا كان العامل لصا أو ظالما لم ينفسخ العقد بذلك عند مالك. وحكي عن الشافعي أنه قال: يلزمه أن يقيم غيره للعمل. وقال الشافعي: إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله. ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف القراض، ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء.
من شاء الخلاف في هذا هل الزكاة هنا تمنع أو تغير مال رب المال ومال العامل بحيث يصبح مال كل واحد منهما مجهولا، أو أنها لا تغير، فإن والثاني أظهر، فإن الزكاة بالنسبة وليست بمقدار معين. فمن ثم كأنه قال لك الثلث إلا ربع العشر.
وإذا اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقات من الثمر، فقال مالك القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه،
يعني اعتبره أمين.
وقال الشافعية حالفان ويتفاسخان، وتكون العامل الأجرة شبهه بالبيع. وأوجب مالك اليمين في حق العامل لأنه مؤتمن، ومن أصله أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة، وفروع هذا الباب كثيرة، لكن الذي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التي ذكرناها. أحكام المساقات الفاسدة. واتفقوا على أن المساقات إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل. واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها، فقيل إنها ترد إلى إجارة المثل في كل نوع من أنواع الفساد، وهو قياس قول الشافعي وقياس إحدى روايتين عن مالك. وقيل إنها ترد إلى مساقات المثل بإطلاق، وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك. وأما ابن القاسم فقال في بعضها ترد إلى مساقات مثلها، وفي بعضها إلى إجارة المثل، واختلف التأويل عنه في ذلك. فقيل في مذهبه إنها ترد إلى إجارة المثل إلا في أربع مسائل، فإنها ترد إلى مساقات مثلها.
إحداها الخلاف في هذه المسائل هو هل عقد المساقات عقد مستقل، أو عقد المساقات عقد إجارة خاص.
إحداها المساقات في حائط فيه تمر قد أطعم، والثانية إذا اشترط الساقي على رب المال أن يعمل معه، والثالثة المساقات مع البيع في صفقة واحدة، والرابعة إذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف. وقيل إن الأصل عنده في ذلك أن المساقات إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه، وذلك مما يشترطه أحدهما على صاحبه من زيارة رد فيها إلى أجرة المثل، مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم، وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت إجارة فاسدة، وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق. وأما فساده من قبل الغرر مثل مساقات على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقات المثل، وهذا كله استحسان جار على غير قياس. وفي مسألة قول الرابع وهو أنه يرد إلى مساقات مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان للمساقي، أو أقل إن كان الشرط للمساقي، وهذا كاف بحسب غرضنا. تم والحمد لله. قال رحمه الله كتاب الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في الشركة في أنواعها وفي أركانها الموجبة للصحة في الأحكام. ونحن نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على ما قصدناه في هذا الكتاب. والشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة أنواع: شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه. واحدة منها متفق عليها وهي شركة العنان، وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ، وإن كانوا اختلفوا في بعض شروطها على ما سيأتي بعد. والثلاثة مختلف فيها ومختلف في بعض شروطها عند من اتفق منهم عليها. القول في شركة العنان. وأركان هذه الشركة ثلاثة: الأول محلها من الأموال، والثاني في معرفة قدر الربح من قدر المال المشترك فيها، والثالث في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال. الركن الأول: فأما محل الشركة فمنهم اتفقوا عليه ومنهم اختلفوا فيه. فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين، أعني الدنانير والدراهم، وإن كانت في الحقيقة بيعا لا تقع فيه مناجزة، ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة، لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة. وكذلك اتفقوا فيما أعلم على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة، واختلفوا في الشركة بالعرضين المختلفين وبالعيون المختلفة، مثل الشركة بالدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر، وبالطعام الربوي إذا كان صنفا واحدا. فها هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: فأما إذا اشتركا في صنفين من العروض أو في عروض ودراهم أو دنانير فأجاز ذلك ابن القاسم، وهو مذهب مالك، وقد قيل عنه إنه كره ذلك. وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع، وذلك أن يكون العرضان مختلفين، كأن كل واحد منهما باع جزءا من عرضه بجزء من العرض الآخر. ومالك يعتبر في العروض إذا وقعت فيها الشركة القيم، والشافعي يقول لا تنعقد الشركة إلا على أثمان العروض. وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى أن الشركة مثل القراض، لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير. قال: والقياس أن الإشاعة فيها تقوم مقام الخوض.
من شاء الخلاف في هذا من شيئين: الأول، ما الذي تنحسم به أبواب الشركة ولا يقع به نزاع وخلاف؟ هل هو في شركة الأثمان فقط أو شركة العروض تكون كذلك؟ والأمر الثاني أن أشباب الشركة، هل المعول فيه حقيقة الشيء الذي لا يقع فيه النزاع، أو أن ما يقوم مقامه يأخذ حكمه، وأن ما قارب الشيء يكون مماثلا له؟ فالعروض المتقومة هنا هل هي مما يماثل الدراهم والدنانير في ذلك أو لا؟
صورة المسألة يا شيخ، إذا كان عروض ودراهم،
يعني مثال ذلك، أنا أعطيك 100 قطعة قماش و 100 دينار وأن تدفع في الشركة 100 قطعة قماش و 100 دينار مثلا، فهنا عروض الأقمشة والدنانير هذه إيش؟ عين.
قال رحمه الله: مسألة الثانية، وأما إن كانوا صنفان مما لا يجوز فيهما النسأ، مثل الشركة بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر، أو بالطعامين المختلفين، فاختلف في ذلك قول مالك، فأجازه مرة ومنعه مرة، وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز، ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز. وبالمنع قال ابن القاسم: ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها.
إذن من شاء الخلاف في هذا، هل الشركة باب مستقل أو أنها نوع من أنواع البيع، وبالتالي لا بد فيه من شروط الصرف المتقدمة؟ ويمكن أيضا أن يكون من منشأ الخلاف ما الذي يدرأ النزاع والاختلاف فيما بعد ذلك، لأنه قد يقع الخلاف بين الشريكين. وأنتم تعلمون أن شركة العنان فيها مشاركة بالمال من كل من الشريكين وبالعمل من كل من الشريكين. نعم.
المسألة الثالثة، وأما الشركة بالطعام من صنف واحد، فأجازها ابن القاسم قياسا على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة، ومنعها مالك في أحد قوليه، وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه، إذ رأى أن الأصل هو ألا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع. وقد قيل إن وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة، والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل، فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القيمة والكيل، وذلك لا يكاد يوجد، فكره مالك ذلك، فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة.
ومن شاء الخلاف هنا من أن هل المعول عليه في هذا الباب دفع النزاع، بحيث ما كان موجبا للنزاع فإنه يكون مؤثرا، ويمكن أيضا أن يكون من منشأ الخلاف هو أن باب الشركة هنا هل هو مخالف للقياس وبالتالي لا يقاس عليه، أو أنه موافق للقياس وبالتالي يمكن أن يقاس عليه، وأيضا منشأ آخر وهو التردد بين أن يكون المقصود الاستواء في القيمة أو الاستواء في الكيل.
قال رحمه الله: واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلط أو لا يختلط، فقال مالك: إن من شرط مالي
عندنا أيوه
واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلط أو لا يختلط، فقال مالك: إن من شرط مالي الشركة أن يختلط إما حسا وإما حكما، مثل أن يكون في صندوق واحد وأيديهما مطلقة عليهما. وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يخلط ماليهما خلطا لا يتميز به مال أحدهما من مال الآخر. وقال أبو حنيفة: تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما بيده. فأبو حنيفة اكتفى في انعقاد الشركة بالقول، ومالك اشترط إلى ذلك اشتراك التصرف في المال، والشافعي اشترط إلى هذين الاختلاط. والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وأتم، يكون عمل الشريكين أفضل وأتم، لأن النصح يوجد منه لشريكه كما يوجد لنفسه، فهذا هو القول في هذا الركن وفي شروطه.
هو الآن عندنا من منشأ الخلاف في هذا أن الخلطة أو معنى الشركة هل من معناها الخلطة في المال أو لا، وأيضا من المنشأ الخلاف أن الاعتبار الحسي هل هو محل اشتراط هنا أو أنه يكفي الاختلاط الحكمي، وهكذا أيضا من منشأ الاختلاف أن الشركة هل ملاحظ فيها أن يكون الشريك يعتني بالمالين على حال سواء أو أن ذلك غير معتبر. نعم.
قال رحمه الله: فأما الركن الثاني وهو وجه اقتسامهم الربح، فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعا لرؤوس الأموال، يعني إن كان أصل مالي الشركة متساويين، كان الربح بينهما نصفين. واختلفوا هل يجوز أن يختلف رؤوس أموالهما ويستويان في الربح، فقال مالك والشافعي: ذلك لا يجوز. وقال أهل العراق: يجوز ذلك. وعمدة من منع ذلك تشبيه الربح بالخسران، فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءا من الخسران لم يجوز، كذلك إذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله، وربما شبه الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين، يعني أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة. وعملة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض، وذلك أنه لما جاز في القراض أن يكون العامل من الربح ما اصطلح عليه، والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملا فقط، كان في الشركة أحرى أن يجعل للعامل جزء من المال إذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا، فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه، فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك.
منشأ الخلاف في هذه المسائل ثلاثة أشياء: الأول، هل الربح مقاس على الخسارة، بالتالي لا بد من أن تكون الأرباح على مقدار مال الشركة ونسبتها، والمنشأ الثاني في هذه المسائل هل المعول عليه في التأثير في توزيع نسبة الربح هو المال فقط أو يعول على غيره كالعمل ومكانة الشريك ومنزلته وسمعته، والأمر الثالث مما يقع أو مما أنشأ الخلاف في هذه المسألة هو النظر في قياسه على العقار، هل الشركة تماثل أجرة العقار التي لا بد أن تتوافق فيها نسبة الغلة والربح مع نسبة الملك، أو أنه أصل مستقل وبالتالي لا يقاس على غيره. نعم.
قال رحمه الله: أما الركن الثالث الذي هو العمل فإنه تابع كما قلنا عند مالك للمال، فلا يعتبر بنفسه، وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال. وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة إلا أن يكون ماله إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتا إلى العمل، فإنهم يرون أن العمل في الغالب مستو، فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على أحدهما في العمل. ولهذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه، أعني دراهم أو دنانير، ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة، وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين، وما كان من خسارة فهو كذلك، وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه. واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا، والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه.
هل الشركة فيها تفويض من الشريك لشريكه، أو أن الشركة ليس فيها ذلك؟ هذا من جهة. وجهة الثانية: هل ملك الشريك يكون على سبيل الاستقلال، أو أن كل واحد منهما لا بد أن يكون مقترنا بملكه بملك صاحبه؟ نعم.
قال رحمه الله: القول في شركة المفاوضة. واختلفوا في شركة المفاوضة،
المفاوضة يعني يفوض كل واحد منهما صاحبه بالعمل.
واختلفوا في شركة المفاوضة فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على جوازها، وإن كان اختلفوا في بعض شروطها، وقال الشافعي لا تجوز،
أحمد على الجواز.
ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات. وعملة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال، فإن الأرباح فروع، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها. وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من غرر ومما لا يجوز، وهذه صفة شركة المفاوضة. وأما مالك فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه، ثم وكل كل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده. والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعا ووكالة. وأما أبو حنيفة فهو هاهنا على أصله في أنه لا يراعي في شركة العنان إلا النقد فقط.
إذا ما شاء الخلاف في هذه المسائل، هل شركة المفاوضة باب مستقل والأصل في الشريعة إجازة أي تعامل جديد، أو نقول بأنه لا بد في التعاملات أن يكون لها أصل في الشريعة؟ والأمر الثاني أن إتاحة التصرف لكل واحد من الشريكين هل تؤدي إلى التناقض والتنازع أو ليس الأمر كذلك؟
قال رحمه الله: أما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة، فإن أبا حنيفة يرى أن من شرط المفاوضة التساوي في رؤوس الأموال، وقال مالك ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان، وقال أبو حنيفة لا يكون لأحدهما شيء إلا أن يدخل في الشركة. وعملتهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين، أعني تساوي المالين وتعميم ملكهما.
ما شاء الخلاف هو فيما يصدق عليه اسم هذه الشركة. ومن جهة أخرى، منشأ الخلاف هل هذه الشركة أصل مستقل أو أنها تابعة لغيرها من العقود. شلون ضابط؟ يعني هالحين يجي أخوان يقولون نشترك في مالنا، كل يتصرف في أي شيء من مال الشركة، مالي ومالك، وما شارك لأنه يثق فيه وأنه صاحب رأي.
قال رحمه الله: القول في شركة الأبدان، وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية جائز.
شركة الأبدان أن يعمل بما ببدنيهما بدون أن يكون رأس مال، والربح على ما شرطاه.
ومنع منها الشافعي. وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال، لأن ذلك لا ينضبط، فهو غرر عندهم، إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه. وعملة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة.
الغانمين في الغنيمة.
وعملة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة، وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل. وما روي من أن ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر، فأصاب سعد الفرسين ولم يصب ابن مسعود شيئا، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وأيضا فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل، فجاز أن تنعقد عليه الشركة. وللشافعي أن المفاوضة خارجة عن الأصول فلا يقاس عليها، وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة. ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان، وقال أبو حنيفة: تجوز مع اختلاف الصنعتين، فيشترك عنده الدباغ والقصار ولا يشتركان عند مالك. وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف المكان. وعملة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل.
من منشأ الخلاف في شركة الأبدان هو: هل هي باب مستقل بالتالي لا يشترط فيها ما يشترط في غيرها من العقود، أو أنها تابعة لعقد آخر وبالتالي لا بد من وجود شروط العقد الآخر فيها؟ وأيضا من سبب الخلاف في هذه المسائل ما مدى الغرر المغتفر فيها، وبالتالي على مقدار ما يغتفر فيها من الغرر يكون الحكم على أصل الشركة وعلى الشروط المشترطة فيها.
قال رحمه الله: القول في شركة الوجوه، وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة، وقال أبو حنيفة جائزة.
ومذهب أحمد مثل مذهب أبي حنيفة. مذهب أحمد أوسع المذاهب في تصحيح المعاملات واعتبارها.
نعم. وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال.
الذمم يعني على الديون، يستدينون باسم الشركة.
وعمرة مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر، لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص.
عاوض ايش عندك؟
لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص. وأبو حنيفة يعتمد أنه عمل من الأعمال، فجاز أن تنعقد عليه الشركة.
إذن منشأ الخلاف في هذا من ثلاثة أشياء: الأول أن القيمة والسمعة هل هي متقومة وبالتالي يمكن أن يشارك بها باعتبار أنه يمكن لهم أن يستدينوا بتلك السمعة، والثاني أن الغرر فيها هل هو غرر مغتفر أو غير مغتفر، والثالث هل شركة الوجوه أصل مستقل أو هي تابعة لغيرها من العقود وبالتالي تقاس عليها. ومن منشأ الخلاف أيضا هل يمكن انعقاد الشركة على العمل المجرد بدون أن يكون هناك مال، أو لا بد من وجود المال.
قال رحمه الله: القول في أحكام الشركة الصحيحة، وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة، أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء، وهي عقد غير موروث، ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما. ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع
يبضع يعني حق بضاعة عند غيره.
نعم. ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة، ولا يجوز له أن يهب شيئا من مال الشركة ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لهما. وأما من قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن، مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد فلا يشهد وينكره القابض، فإنه يضمن لأنه قصر إذ لم يشهد، وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء وإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز، وتجوز إقالته وتوليته، ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق، ولا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه، ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة، وفروع هذا الباب كثيرة.
بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. باب كتاب الشفع طويل، لعلنا نتركه يوم آخر. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، ونجعلنا وإياكم الموفقين في كل أمورنا.